الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما يشبه الاتحاد، فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى، ولا عين صفتها بعين صفتها، إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث، وليس ماء محضا ولا لبن محضا.
على أي حال نحتاج يعني نضع قاعدة أو مدخل لهذا الفصل من أجل أن تنتظم المسائل في الذهن، لأن الشيخ استطرادات تفصيلية في التفريق بين معنى الحلول والاتحاد وحدة الوجود، وبين ما يشابهها من ألفاظ شرعية قد يفهم منها من خلال النصوص والأحاديث، نصوص الآيات والأحاديث، أو من خلال كلام السلف بألفاظ مجملة قد يفهم منها المعنى البدعي عند البعض أو المعنى الكفري عند البعض. فأراد الشيخ أن يبين، يصل بين المصطلحات الشرعية التي تشتبه على أصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود ومن شايعهم، وبين المصطلحات الشرعية على المعنى الشرعي وعلى المعنى البدعي. فيقصد بذلك الشيخ أن هناك ألفاظ شرعية مجملة جاءت في النصوص الشرعية، مثل ما سيأتي في حديث مرضت فلم تعدني، كما جاء في الحديث القدسي ونحو ذلك. فهذه تسمى ألفاظ مجملة جاءت في النصوص، وهي في ظاهرها قد تشعر عند من لم يكن له عنده عقيدة سليمة، أو كان أصلا بنى عقيدته على الضلال، تشعر بمعنى الاتحاد والحلول وحدة الوجود، وقد يستدل بها المبطلون ويوجهونها على توجيه باطل. لكن الشيخ سيبين أن توجيه هذه النصوص ينبغي أن يكون على الأصل فيما سماه الاعتصام قبل صاحب الاعتصام قبل قليل الأدوات التي يفهم بها مقاصد الشرع، وهي منهج الاستدلال ومنهج التلقي الذي عليه سلف الأمة، والذي يمثل نهج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين، ونهج الصحابة رضي الله عنهم في بيان الدين وتطبيقه، ونهج السلف الصالح كذلك في تفسير الدين والعمل به. هذا المنهج لا يمكن أن يستغنى عنه، خاصة في تفسير الألفاظ المشتبهة والمجملة. لا يمكن أن نلغي استصحاب منهج الاستدلال الذي يقوم على تفسير النصوص بالنصوص، بحيث ترد النصوص المجملة هذه مثل هذه النصوص إلى نصوص أخرى تفسرها. وسيفعل الشيخ بعد ذلك هذا من خلال رد معنى الحديث إلى حديث آخر، الحديث اللي اشتمل على ألفاظ توهم وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فسرها الشيخ على المنهج السليم بنصوص أخرى يعني هي المفسرة لها. فالنصوص تفسر بالنصوص، ثم تفسر بمنهج الاستدلال السليم الذي يقتضي العمل بقواعد الشرع ومقتضيات الدين وقواعد الدين التي لابد أن يرجع عليها عند فهم جميع الدين، وخاصة النصوص المشتبهة المجملة التي سيذكرها الشيخ بعد قليل أو يذكر نماذج منها. نعم.
وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كان عليه فمحال، ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد بخلقه، فإن استحالته محال، وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع.
نعم، الشيخ قال: وإن استحالته محال، معنى ذلك أن الله عز وجل تعالى عما يزعمون، كون يستحيل يعني يتحول إلى أن يكون في خلقه على أي وجه، سواء قالوا روح أو عقل، أو قالوا كما قال أصحاب وحدة الوجود حتى المادة، اتحاد مادي وروحي هذا يستحيل. أي يستحيل أن الله عز وجل يستحيل يعني يتحول إلى أن يكون عنصر متحد بالمخلوقات. نعم، تعالى الله عما يتصورون ويزعمون. نعم.
وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع، مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويتنعم بما يتنعم به، ويتألم بما يتألم به.
يشير الشيخ إلى بعض معاني الاتحاد أو الوحدة، إنه هذه الألفاظ المجملة أحيانا تعني الشيء الجزئي، كما تقول يعني ما فلان مثلا فلان لا يرى إلا من خلال فلان صديقه، يعني كانوا يعني العبارة تشعر بأنه حل فيه، لا يرى إلا من خلاله، يعني أنه سلم له وخضع لقوله. فلذلك الشيخ عندما قال إنه إنما تتحد الأسباب والأحكام في العين فرق بين الأسباب والأحكام، فالأسباب هي التأثر والتأثير المادي، اتحاد الأسباب هو التأثر والتأثير المادي، مثل يعني اتحاد الماء مع النبات، فإن الماء سبب للنبات، فهذا مادي يعود إلى خصائص المخلوقات. والنوع الثاني في الأحكام والعين اللي هو التأثير المعنوي، هذا الأمر قد يكون كلي وقد يكون نسبي، النسبي منه أمر اعتباري قد يكون فيما يتعلق بصلة صفات الله عز وجل بخلقه، صفات الله عز وجل بخلقه، فإن الله عز وجل صفاته لها أثر في خلقه كالرحمة والإرادة والقدرة والخلق لها صفات، فهل هذا التأثير يعني الاتحاد؟ لا، يعني وجود نوع من يعني نوع من العلاقة بين الخالق والمخلوق، هذه العلاقة لا تعني الاتحاد، وهذا في باب الأسباب والأحكام، فكيف في الأسماء والصفات؟ فإن إلى آخره. نعم.
وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط، فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد، وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما التي هي مثلا المحبوب والمكروه هو واحد بالعين، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين فهم متحدون في محبته، بمعنى أن محبوبهم واحد ومحبة هذا من نوع محبته هذا لا أنها عينها، فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض، وهي الأخوة والخلة الإيمانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أخرجاه في الصحيحين. فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة.
ولذلك يجوز أن نعبر عن هذا المعنى بقولنا مثلا أهل الحق متحدون، أهل الحق يد واحدة، نحن نعرف المعنى فيها، لا يعني أن بعضهم حلف بعض كما يزعم الذين أخذوا ألفاظ الشرع المجملة دليلا على حلول الله عز وجل في خلقه تعالى الله عما يزعم، فإن هذه أمور نسبية يفهمها العقلاء، وإذا كان العقلاء يفهمون من قولنا الناس أو أهل الحق متحدون يد واحدة أنهم مع ذلك بقوا أفرادا كل فرد له كيانه، إنما اتحادهم هذا على نوع من الأنواع القلبية وأنواع عمل الجوارح، فالخالق وله البشر الأعلى من باب أولى أن ينفرد بصفاته عن خلقه، حتى وإن جاءت مثل التعبيرات التي سيأتي ذكرها في الأحاديث، فهذه تعني نوعا من الصفات المشتركة أو الأحوال المشتركة التي يعني يكون اشتراك فيها بين الخالق والمخلوق، إنما هو اشتراك لفظي أو على اعتبار معنوي لا يؤدي إلى الحلول والاتحاد، ولا يؤدي أيضا إلى اشتراك المخلوق بالخالق في أي خصيصة من الخصائص التي تعني الكمال لله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء. نعم.
ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه في غير موضع من الكتاب والسنة، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقال: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال: فسلموا على أنفسكم، وقال: فاقتلوا أنفسكم. فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه ويكره ما يكره ربه ويأمر بما يأمر به ربه وينهى عما ينهى عنه ربه ويرضى بما يرضى ربه، ويغضب لما يغضب له ربه ويعطي من أعطاه ربه ويمنع من منع ربه، فهو العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فصار هذا العبد دينه كله لله، وأتى بما خلق له من العبادة، فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها، وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره، والمرسلون فوق ذلك، وأولو العزم أعظم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوسيلة العظمى في كل مقام، فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو مستحبا.
نعم، هنا الشيخ يعني وصل إلى النتيجة التي يريد، أنه يعني قرب المؤمنين من ربهم وهم يتفاوتون فأقربهم الأنبياء، هذا نوع من الاتحاد، واتحاد كلي، لا، قرب القلوب من الله عز وجل. فقرب القلوب من الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإحسان: وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا لا شك أنه يعني قرب القلب المؤمن من الله عز وجل بقدر أعماله وأحواله القلبية والعملية. فإذا قويت أحواله القلبية وقوي عمله في الجوارح بخصال الإيمان قرب من ربه، حتى شعر بنوع من الاتحاد، الاتحاد الذاتي والاتحاد العقلي والروحي، إنما هو اتحاد القرب من الله عز وجل. فهذا نوع تقتضيه معاني اللغة، وهو الاتحاد السائغ. أما المعنى البدعي والكفر الذي يقول بأن الاتحاد هو اتحاد ذاتي، هو اندماج، هو يعني مخالطة بين الخالق والمخلوق بأي نوع من أنواع المخالطة، فلا شك أن هذا إساءة الله عز وجل، إساءة أدب مع الله، وسوء تصور مبني على توهمات وعقائد باطلة توارثها هؤلاء الاتحادية والوحدوية وغيرهم، توارثوها من الفلاسفة التالفة عقائدهم، ومن الأمم الضائعة في عقائدها، ومن الاتجاهات الشركية والبدعية عند الأمم الأخرى، فإنها هي التي تعتقد هذه الاعتقادات الباطلة في معنى الحلول والاتحاد. نعم.
وفي مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم.
نعم، هذا النص يفهم منه المبطلون، يعني قد يفهم منه المبطلون الاتحاد وحدة الوجود كما ساقه ابن العربي وغيره على دليل على مذهبه، لأنهم ما فقهوا، أولا هم ما فقهوا المعنى الشرعي، والثاني زاغت قلوبهم نسأل الله العافية إلى المعنى البدعي، فإن ذلك لا شك عند المخاطب لا يفهم منه أن يعني بيعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة مباشرة مادية تعني المصافحة المباشرة بينهم وبين الله عز وجل، إنما تعني المعاني الأخرى اللي أنهم سلموا قلوبهم لله عز وجل، سلموا أمرهم لدين الله، خضعوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخضوع والذي شعاره البيعة بمثابة المبايعة المباشرة لله عز وجل، لكن لا بعينها، فإن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يختلط بخلقه على النحو الذي يتصوره هؤلاء المبطلون. نعم.
وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تعالى: قل الأنفال لله والرسول. ومن هذا الباب قول المسيح عليه السلام إن ثبت هذا اللفظ عنه: أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك. فإن
نعم لحظة، هذه اللفظة مشكلة الحقيقة، هذه تشكل، يعني التعبير عن الله عز وجل بالأب هذا يعني يشكل في تأييد النصارى على قولهم بالأبوة البنوة بين عيسى وبين الله عز وجل، تعالى الله عما يزعمون. والله عز وجل أنكر ذلك. ولا شك أن هذا مما تنكر البدائه والعقول والفطر السليمة، فضلا أن الله حكم بأنه شرك. فهذا المعنى عندما تأملته وجدت أنه راجع إلى الترجمات الطويلة التي تعرض لها الإنجيل والتوراة، وتعرضت لها النصوص المأثورة عن بني إسرائيل. والترجمات يعتريها النقص ويعتريها الانحراف المقصود، فإنه لما دخل الشرك على دين النصارى على يد قسطنطين ملك الرومان، عندما ملك اليونان والرومان عندما دخل الدين النصرانية فرض الشرك، فتحولت المعاني النصوص الشرعية عندهم والآثار الشرعية إلى الألفاظ الشركية، يعني قصدا وعمدا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، هناك سبب آخر قد لا يكون مقصود عند بعض المترجمين، وهو أن المترجمين من لغة إلى لغة، يعني لما أرادوا أن يحولوا كلمة الرب من لغة إلى لغة فهموا منها جانب من جوانب الربوبية، وهو أن من معاني الربوبية لله عز وجل أنه المربي، ففهم بعضهم كلمة مربي أب، لأن الأصل المربي هو الأب، فتحولت في أذهانهم مع الجهل ومع تراكمات الخرافات ومع الأمور الأخرى الله يعلمها، تحولت المعاني إلى جزء من المعاني اللغوية، وأخذوا الجانب الباطل من هذه التفسيرات الذي وافق ما كان عليه المتأخرون من النصارى من اعتقاد البنوة والأبوة بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام. فترجموا الرب إلى الأب لوجود معنى مشترك فقط، معنى من المعاني المشتركة، وهو أن من معاني الرب عز وجل أنه المربي، من معانيه، وأيضا من صفات الأب أنه مربي، فأخذوا هذه العلقة اللغوية الجزئية فجعلوها هي الأصل، فترجموا الرب بمعنى الأب. هذا، وهناك أسباب أخرى أيضا يطول فيها الكلام، لكن هذه في نظري أبرز الأسباب، يعني الشرك المقصود في تحول المعنى، ثم الخطأ أو ضعف الفقه عند المترجمين الذين يترجمون هذه المعاني. نعم.
فإنه مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. فصل. وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا، فروى البخاري في صحيحه
عن الشيخ الآن أراد أن يطبق، يعطيكم أمثلة وتطبيقات لما سبق ذكره من أن هناك ألفاظ شرعية مشتركة محتملة مشتبهة على الناس، فأهل الباطل حملوها على المعاني البدعية الكفرية، وأهل الحق فهموها على معاني حينما فسروا النصوص بالنصوص، وفسروا النصوص بمقتضيات الشرع، وفسروا النصوص بقواعد المنهج الاستدلال التي يلزم منها عدم الوقوع في المعاني الشركية في تفسير ألفاظ الشرع أو المعاني البدعية والكفرية، لأن هذا أمر يخالف مقاصد الشرع العظمى.
وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأول ما في الحديث قوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فجعل معاداة عبده الولي معاداة له، فعين عدوه عين عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته، ليسا هما شيئين متميزين، ولكن ليس الله هو عين عبده ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفق في النوع،
يعني في حال من الأحوال وليس في جميع الأحوال، هذا نحن. والناحية أخرى في حال تعتبر من النوع لا من الذات، فليس هناك يعني اتحاد ذاتي أو عقلي أو روحي كما يقولون، إنما هو نوع من اتفاق الحال. وهذا يرد حتى في أسماء الله وصفاته، كما الله عز وجل وصف نفسه بأنه الرحيم، ووصف بعض عباده بأنه رحيم، ووصف نفسه بالعلم، ووصف بعض عباده بالعلم، ووصف نفسه بالحكمة، ووصف بعض عباده بالحكمة. فهذا اتفاق على النوع لا على الذات، وهذا النوع أيضا لا بد من إثبات التفاوت فيه، فهو في حق الله عز وجل على الكمال والجلال والعظمة التي لا تحدها حدود، وفي حق المخلوق على ما يليق بالمخلوق من النقص والضعف والمحدودية ونحو ذلك. نعم.
ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فقوله بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بين معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها في ذلك. فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته، فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة، فإن هذا قدر مشترك في من يحبه وفي من لا يحبه، وإنما للمحبوب الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية. فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
وإنما المحبوب عندك إيش؟ وإنما المحبوب،
وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه مكررة،
قد تكون مكررة وقد لا تكون مكررة. نعم.
وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية، فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة
يعني هنا
وخاصة.
نعم، الحق إنما للمحبوب لها عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المحبوب له الحق الذي أوجبه الله عز وجل من الله، وهو الحق، الحق الذي أوجبه الله على نفسه، الحق من الحق. والثاني أن يحتمل معنى ثاني أن المحبوب حقه من الحق الذي فرضه الله للعباد، يعني الحق الجزئي من حق الكل. فهذه كلها معاني محتملة، وأظن العبارة أقرب إلى هذا السياق، يعني بمعنى أن كلمة الحق ليست مكررة. نعم، على ما هي. نعم نعم. وفي صحيح مسلم،
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: عبدي.
لحظة، الآن اقرنوا في أذهانكم تفسير المعاني الأولى في من عادى لولي فقد برز في الحرب، أيضا ما فسر به الحديث نفسه هنا من أن المقصود هو المقصود الشرعي، يعني الحديث كما ما أستعجل لكن تأملوا الحديث نفسه الذي سيأتي في حديث مسلم عن أبي هريرة، فسر بعضه بعضا، فسر معاني المجملة التي يتكئ عليها أصحاب الحلول والاتحاد بالمعاني التي تعني تميز الخالق عن المخلوق، كما سيأتي في النص نفسه وأشير إليه أثناء أو بعد سياق الحديث. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففي هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين، ونفي المعنيين الباطلين وفسرهما.
الشيخ سيذكر هذا، لكن قبل أن يعني نقرأ أحب أن أشير إلى المعاني المجملة التي أراد الشيخ فيها أن يفسر النص بالنص، وهذا ما ذكرته لكم في أول قاعدة، أنه إذا أردت هذه الألفاظ المجملة نفسرها بالألفاظ الأخرى في الأحاديث والنصوص الأخرى، وأحيانا يأتي التفسير في الحديث نفسه. يعني هذا الحديث فعلا تفسير نصي قاطع على أن المقصود هنا في هذه المعاني المجملة هو المعنى الذي يميز الخالق عن المخلوق. ولذلك لما توهم الصحابة الإشكال أو النبي صلى الله عليه وسلم افترض توهم الإشكال في قول الله عز وجل في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، توهم الإشكال المخاطب وهو العبد أي الإنسان، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. يعني التوهم وجد عند المخاطب، فلما وجد فسر في الحديث نفسه فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض، أيضا يبقى إشكال عند أهل الحلول والاتحاد أنه اعتبر نفسه هو عبده، وهذا أيضا يفسر الحديث، فقال فلو عدته لوجدتني عنده. العندية دائما عقلا وشرعا ولغة، العندية تعني التمايز. هل أحد يقول النفس أنا عند نفسي؟ لا، عنده غيره يقول عندي فلان ولا عند كذا ولا جلست عند كذا. العندية تعني التمايز ولا شك. فلذلك قال فلو عدته لوجدتني عنده. وهل معنى هذا أن الله عز وجل بذاته يوجد عند المخلوق؟ طبعا هذا منفي عقلا وشرعا ومقتضى النصوص وبداهة العقول. فيبقى ما معنى كون لا عنده؟ فسر بعد ذلك بأن عبده فلان مريض وفلان جاء، فلو أطعمته لوجدت ذلك أي أجر ذلك عندي. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا معنى كون معنى العندية لعبده، العندية الخاصة والقرب الخاص والرعاية الخاصة من الله عز وجل لعباده الخلص. فلو أطعمته لو جدت ذلك لا شك أن المقصود أجر ذلك وثوابه، لأن معناه لو وجدت ذلك عندي يعني لو وجدت عملك، ولا شك أن المقصود جزاء العمل لأن العمل وجد. فإذا الحديث فسر بعضه بعضا على ثلاث درجات، هذه الدرجات ممكن تلخص على المعاني التالية: أنه أولا جعل العبد غير الحق، العبد غير الرب سبحانه بمقتضى الحديث. الثاني أنه فسر المعنى على التمييز بين العبد والمعبود، بين الله عز وجل وبين عبد. وثالثا أنه فسر المعنى بالعندية لوجدتني عنده بمعنى، ثم فسر العندية بالجزاء قال فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففسر العندية بالجزاء، فانتفى المعنى البدعي الضال والمعنى الشركي الذي عليه أهل الأهواء والبدع من يعني المتصوفة والاتحادية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود وغيرهم ممن مال إلى الباطل واشتغل بهذه المتشابهات ليصرف الناس عن الحق. وهذه المعاني المتشابهة هي التي جعل الله عز وجل فتنة للذين في قلوبهم زيغ كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا المتشابه الغيبي، والمتشابه غير الغيبي الذي هو في مقدور البشر قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن القراءة بمثابة النص، قراءة صحيحة في القرآن كل قراءة كأنها آية. ولذلك الآية مثل فيها ثلاث قراءات هي عبارة عن تفهم معنى ثلاث آيات لكنها آية واحدة، وهذا من إعجاز القرآن، لأن كل آية تحمل كل قراءة تحمل معنى غير الآخر، واللفظ واحد، لفظ القرآن واحد، لكن يكون على الوقف والوصل أو نحو ذلك، فالوقف يعني معنى والوصل يعني معنى آخر ولا تضاد بين المعنيين، وكلاهما يعني كأنه نص مستقل. نعم.
فقوله جعت ومرضت لفظ اتحاد يثبت الحق، وقوله لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد، وقوله لوجدتني عنده لفظ ظرف، وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق الذي هو بالإيمان لا بالذات.
إذن هذه التفسيرات، هذه النصوص لا بد من الجمع بينها لتعطي المعنى الفطري اليقيني الذي ينبني عليه التوحيد والإيمان. ولذلك لا يمكن أن تصفو عقيدة المسلم ولا يكون عنده يعني القدر اليقيني الصافي الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب إلا إذا جمع بين نصوص الشرع على نحو ما كان يفعل الأئمة في السنة رحمهم الله، وبذلك يجد العقيدة الصافية. ولو أنه اشتغل بغير هذا المنهج، ضرب آيات الله بعضها ببعض، ووجد عنده التشويش ووجد عنده عدم اليقين. وبعض الناس يقع في هذا الخطأ فيضطرب قلبه وقد لا يفصح عن ذلك، ويكون سبب اضطراب القلب هو اتباع المتشابه، يعني تأتي هذه النصوص فيأخذها على ظاهرها، وقد لا يجيد القدرة على الجمع بين النصوص، أو لا يحفظ النصوص التي بعضها يرد إلى بعض، فلا يرجع إلى أهل الذكر الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يرجع إلى الراسخين. فإذا لم يفعل ذلك يقع الخلط، وهذا ما وقع فيه كثير من المنتسبين للعلم من المثقفين وغيرهم في عصرنا هذا، يخبطون ويخلطون في مسألة الدين بسبب أنهم يتناولون النصوص بمجرد قراءتها أو سماعها، وهم لا يحيطون بالنصوص أولا، ثانيا لا يعرفون القواعد الشرعية الصحيحة لرد النصوص بعضها ببعض إلى بعض، بحيث تعطي التفسير الذي تطمئن إليه النفس. وهذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد، هذا معنى من معاني الاشتباه التي ابتلى الله بها العباد تجاه نظرتهم للنصوص الشرعية. فإنه لا يمكن أن يفسر الدين إلا بقواعد التفسير الصحيحة التي منها رد النصوص بعضها إلى بعض، والرد إلى قواعد الشرع وكيف نستدل ومتى نستدل وإلى من نرجع إلى آخره. وما لم يعود الناس إلى هذا الأصول، هذه الأصول، فإنهم سيقعون في الفرقة والشقاوة وعدم اليقين في دين الله عز وجل. ولذلك أصحاب هذه المسلك الآن تكثر فيهم الشكوك في منهج السلف وعقيدة السلف، لأنهم ما أدركوا ولا فقهوا المنهج السليم الذي عليه السلف في فهم النصوص وارجاع بعضها البعض، بل إن بعضهم الآن يقع في بدهيات في الاستدلال، بعض المعاصرين يعني مثلا يقف عند نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، هذا خلل ظاهر. أو يقف كما يفعل المكفرة والخوارج ومن سلك سبيل الخوارج والذين عندهم حجة في الأحكام على الأشياء على الأشياء والحوادث والأشخاص، أو العكس كذلك الذين يأخذون بنصوص الوعد ودون يردون نصوص الوعيد ولا يجمعون بينها، تجد عندهم الإرجاء ومحاولة إخراج الناس من يعني تمسك بالدين وعدم التفريق بين الصالح والطالح وبين المؤمن والفاجر، وإلى ذلك مما تجدونه الآن في أحكام الناس الذين يدعون العلم ويدعون الثقافة بسبب أنهم لم يدركوا الجمع بين النصوص. وليس العجيب في أن يوجد هذه النماذج، فإن هؤلاء أخلوا بسبب أمر في قلوبهم الله يعلمه، لكن العجيب أن مثل هذه الأفكار المشككة المضطربة صارت مسلك عند كثير من ينتسبون للثقافة والعلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ويفسر قوله مرضت فلم تعدني، فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده قد أكله. وفي قوله في المريض وجدتني عنده وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن، فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه، وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه، فإن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال: إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل. لكن الأشبه أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض، وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحاد، وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. ونظير القرض النصر في مثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله: إن تنصر الله ينصركم، ونحو ذلك. لكن النصر فيه معنى لكن لا يقال في مثله جعد، فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصر، وجاء في الحديث العيادة، وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقوله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وإنما في الحديث أمر البأساء والضراء فقط، لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله: عبدي مرضت وجعت، فلذلك عاتبه. وأما النصر فيحتاج في العادة إلى عدد، فلا يعتب فيه على أحد معين غالبا، أو المقصود بالحديث التنبيه. وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة، لأن النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. وأما العيادة فإنما تكون لمن يجد الحق عنده.
نعم، حسنت عليه. هل الأمر واضح؟ ممكن إذا يتضح بمثال نعرفه في أحوالنا، في أحوال البشر. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا اتصل بآخر في بلد أخرى، كان يتصل بأخيه أو صديق له في مكة، وذاك له مشكلة، ممكن تقول: أنا معك. إذا ما فقه تقول: يا أخي قلبي معك. إذا ما فقه تقول: أنا أؤيدك، أدعو لك. يعني بمعنى أنه تأتي درجات يفسر النص بعضه بعضا. فأنت إذا ما قلت: أنا معك، ما فهم، تقول: قلبي معك، يعني أني أشعر بقلبي بحاجتك، وسأسعى من خلال بواعث القلب إلى نصرتك بما أستطيع. ما فهم تقول: يا أخي سأنصرك، سأفعل معك كذا وكذا. إذن هذه الأحوال كل مخاطب يفهمها. هذه في حق مخلوق، ولله عز وجل المثل الأعلى، من باب أولى أن نفهم هذه المعاني التي ورد فيها المجمل، التي ورد فيها ما يوهم الاتحاد والحلول، أن المقصود بها معاني وليس أحوال حسية. والأحوال الحسية هي فيما يهيئ الله عز وجل من الأسباب. فيما يتعلق بالأقسام الثلاثة ذكرها الشيخ، يقصد الأقسام الثلاثة اللي هي ما ذكر الله عز وجل في قوله: والصابرين في البأساء، والبأساء هي الفقر، والضراء وهو المرض، وحين البأس وهو القتال وما يحتاجه إلى النصرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فيها معنى مشترك بين المعية والعندية.
كيف المعية ترادف العندية في كثير من الأحوال؟ نعم.
ما يمكن مثلا يقال أن هنا مقصود المعية؟
بلى، يعني العندية هي نوع من أنواع المعية، نوع من أنواع المعية، فيجوز أن تفسر بها في بعض النصوص حسب السياق. العندية والقرب والمعية بينهما بينها ترادف من وجوه كثيرة. قل: أراك سلمت بمقولة المسيح، وقد وردت في الكتاب. من ثبت هذا اللفظ عنه فيحتمل كذب نسبته. نعم صحيح، نعم، الحقيقة ما تنبه في الاحتراز، لكن أظنه واضح من سياق شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم هذا الكلام ما ورد بالإسناد، وأيضا هو يدخل في حديث بني إسرائيل. فأنا أقول على أي الاعتبارات، هذه الكلمة لابد أن نقف عندها، حتى لو كانت في أحاديث مكتوبة عندهم، هم يجعلونها من أدلتهم على البنوة، تعالى الله عما يزعمون. يقول: كثير من الحضور، وهذه دعوة أرجو من السائل يعني يتحمل مسؤولية هذه الدعوة. يقول الكثير من الحضور يتمنى أن تكون أغلب الوقت أن يكون أغلب الوقت لجامع العلوم والحكم، يتمنى تخصيص أكبر وقت لها. إيش رأيكم؟ والله ما أدري عليه حل، هذا اقتراح أنا أعتبره فردي، إن جاء ما يؤيده وإلا لا أستطيع أن أبني عليه. ما المقصود بالتأصيل العلمي وما كيفية التحصيل؟ التأصيل العلمي هو يعني استخراج القواعد والأصول، القواعد الشرعية والأصول الشرعية والمناهج الشرعية والأحكام الشرعية على ضوء المنهج الشرعي الصحيح السليم، استخلاص هذه الأمور في التلقي والاستدلال وسلامة المقاصد وأيضا استخلاص الفوائد، هذا يسمى تأصيل. وأن ترجع الأمور إلى الأصالة الشرعية، الأصالة الشرعية سواء كانت في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب المفردات، في باب الأصول، في باب المناهج. التأصيل هو إرجاعها إلى أصل شرعي تطمئن إليه النفس، إلى أصل يعني إلى أصل قوي يعتمد على الشرع تطمئن إليه النفس. هذا بالنسبة للتأصيل الشرعي. أما التأصيل غير الشرعي فيرجع إلى أصحاب الاختصاص، هو التثبت من المعلومة بالطرق العلمية المعتبرة. هل يصح إطلاق لفظ ولي في وقتنا الحاضر على من موافق الإنسان بدينه وصلاحه؟ ما في مانع، وردت الولي والأولياء في القرآن والسنة، إذا توافرت في الإنسان صفات الصلاح والاستقامة ممكن يقال هذا إن شاء الله ولي من أولياء الله، على اعتبار الرجاء من الله لا على اعتبار الجزم.